بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كلامنا كان فيما هو المستفاد من قوله عليه السلام لا تقية، إنما يقول فإذا بلغت الدم فلا تقية. ماذا يراد بلا تقية هنا؟ هل نفي الوجوب وهو الحكم الثابت قبل أن تصل إلى الدم؟ كانت التقية واجبة قبل أن يصل إلى الدم، فلما يقول لا تقيتين في هذا الوجوب الذي كان ثابتا للتقية قبل أن تصل إلى مستوى الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، أم أنها نفي الجواز؟ لا تقية أي لا تجوز التقية إذا بلغت الدم، تحرم التقية إذا بلغت الدم. قربنا معنى عدم الوجوب لوجهين أخذناهما من كلام السيد الخميني قدس سره، لكن قلنا حمل النفي هنا على هذا المعنى بعيد لوجهين ذكرناهما أيضا. فالأظهر إذن هو المعنى الأول، أي أنه يراد بلا تقية لا تجوز التقية، تحرم التقية إذا بلغت الدم. هذا هو المناسب، هو هذا المناسب للسياق الذي يريد أن يلقيه الشارع المقدس لما يريد أن يقول فإذا بلغت الدم فلا تقية، ويريد أن يبين لنا حرمة الدم واهتمام الشارع المقدس للدم طبعا. وهذا المعنى هو الذي أيضا اختاره السيد الخميني قدس سره، قال عن هذا المعنى وهو أن لا تقية تفيد نفي الجواز لا نفي الوجوب. قال إنه أرجح لو لم نقل بتعينه، متعين هذا الفهم لفهم العرف مع خلو ذهنه عن الشبهات. الآن ألقي هذه الكلمة إلى العرف واسأله، قل له ماذا تفهم، ماذا تستظهر لما أقول لك فإذا بلغت الدم فلا تقية؟ قال ولمناسبة الحكم والموضوع. أي مناسبة بين الحكم والموضوع؟ قال في موضع آخر من نفس البحث، قال المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون النفي بلحاظ التحريم لا تقية، أي تحرم التقية، والإثبات بلحاظ الإيجاب. كما فهمنا من تشريع التقية وجوبها كذلك من نفيها حرمتها. قال هذا مقتضى مناسبة الحكم، خلافا طبعا للمناسبة بين الحكم والموضوع اللي نقلناها عنه في الدرس السابق، كان مجرد تقريبات وكر وفر. يعني لما نقلنا وجهين عن السيد الخميني هاي استخلصت من كلامه، هو لم يذكرهما كوجهين للاستدلال على نفي الوجوب، لا، وإنما انتزعنا أن الوجهين من كلماته قدس سره، وهو مختاره أنها تدل على نفي الجواز، تدل على الحرم. بأي مناسبة؟ قال هذا المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون النفي بلحاظ التحريم لا تقية أي تحرم، والإثبات بلحاظ الإيجاب. كما فهمنا من الإثبات من تشريع التقية معنى الوجوب، فمقتضى المقابلة أن يدل نفيها هو على التحريم. قال وهذا هو التناسب بين الفقرتين. إذن هذا قوله شرح لهنا، يقول ولمناسبة الحكم والموضوع. ما هي المناسبة؟ قلنا أخذناها من موضع آخر من كلمتي، قال ولأن الظاهر أن الجملة سيقت لبيان أهمية الدماء، وأنه تعالى أوجب التقية لحقنها، فإذا كان حقنها موجبة لوجوبها، حقن الدماء موجب لوجوب التقية، وكونها دينا، التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن تركها، كل مضامن حديث، ولا ومن لا تقية له لا دين له، قال لا محالة يكون البلوغ إلى إراقتها موجبا لحرمتها. ثم قال قدس سره في بعض كلماته أيضا أضاف كأنه نستطيع أن نأخذ من كلمات هذه المرجحات. إذا رأينا ما هي مرجحات حمل النفي على نفي الجواز على الحرمة، يقول هذا فهم العور، هذا هو مناسبة الحكم والموضوع. بعد أيضا من كلمات ماذا قال لكن في موضع آخر، قال إن فهم الأصحاب ذلك من الروايات أيضا من المؤيدات القوية لو لم نقل من الحجج الكافية. تعلمون سيف له رسالة مستقلة في التقييم، فلعل هذا الذي أوجب أن يعمق البحث بهذا المقدار الذي أخذنا منه وناقشنا. هذه الرسالة التقية فإلى حد ما يعني لما يكون عند بحث مستقل ومفصل يستطيع بيسر، هذا لا تجده طبعا مثل هذا التعميق في المصادر الأخرى كمصباح الفقهاء للسيلفوي أو غيره، لا يوجد تعميق المطلب بهذا المقدار. فإذا انتزعنا من كلمات قدس السر عدة مرجحات لفهم لا تقية على أنها نفي الجواز وعلى أنها تدل على الحرمة. ذكرنا منها فهم العرف إذا كان خاليا من الشبهات، هذا تعريض بمن في ذهنه شبهات، ربما سيشير إلى ذلك في بعض كلماته. بعد من المرجحات إذن قال إن فهم الأصحاب ذلك، فهمهم الحرمة وعدم الجواز، من الروايات أيضا من المؤيدات القوية لو لم نقل من الحجج الكافية، ودليل على الظهور العرفي. لما نرى مشهور العلماء الأساطين يفهم ذلك، هذا يدل على أنه هو هذا المستأنس من العبارة. قال فتردد بعض المدققين في غير محله، تردد أنه هذا هل تحمل على نفي الجواز أم نفي الوجوب، ولكل وجه ينسب في الهامش إلى حاشية الشيخ محمد تقي الشيرازي على المكاسب، وليس لدي هذا المصدر حتى أطبق كلامه، لكن في الهامش يقول أن بعض المدققين يشير إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي في حاشيتي عن المكاسب صفحة 139. فيبدو إذن الشيخ الشيرازي تردد في حملها على نفي الوجوب أم نفي الحرمة، نفي الجواز يعني تدل على الحرمة بما ربما ذكرنا من الوجوب. الآن بقي أيضا مطلب آخر من مطالب شرح هذا الحديث فإذا بلغت الدم فلا تقية، وهي أنه الآن أنتم ملخص هذا المطلب اللي نريد أن نبينه، أنه لما حملتم لا تقية على نفي الجواز يعني على الحرمة، فرح يصير عندنا هنا تعارض أو تزاحم بحسب فهمك إله بينه، أنه هذا إذا بلغت الدم التقية وهو مهدد بالقتل إن لم يقتل الآخر، فرح يحصل تزاحم بين وجوب حفظ نفسه وحرمة إلقاء نفسه في التهلكة وبين حرمة قتل الآخر. هو لا يجوز له قتل الآخر، هو لا يجوز إلقاء نفسه في التهلكة أيضا، فالآن أصبح هنا تعارض تزاحم بين محذورين. فهذا حملكم لا تقية على نفي الجواز يعني على الحرمة يوقعنا بهذا الإشكال. طبعا على المعنى الآخر لو حملت لا تقية على نفي الوجوب لا إشكال، لأن نفي الوجوب حكم غير إلزامي لا يعارض الحكم الإلزامي بوجوب حفظ نفسه وحرمة إلقاء نفسه في التهلكة، ما رح يصير تعارض، يعني هو يجب عليه أن يحفظ نفسه ويحرم عليه أن يلقي نفسه في التهلكة، الحكم إلزامي زين، ولا يجب عليه الفرد الآخر، ولا تعارض بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي. إنما الإشكال وين يصير؟ على ما اخترناه واختاره السيد الخميني والمشهور من أن لا تقية تعني حرمة قتل الآخر من أجل حفظ نفسه، زين، فهنا تعارض هاي الحرمتان أو تزاحمتان، يحرم عليه قتل الآخر، ما هو البديل؟ إذا ما قتل الآخر ما هو رح يقتل، زين، وهم يحرم عليه قتل نفسه وإلقاء نفسه في التهلكة، فرح ينشأ إشكال إذن، والإشكال رأيناه وين يكون موضعه؟ موضع هذا الاحتمال لو أخذنا به حملنا لا تقية على نفي الجواز، أما إذا حملت على نفي الوجوب هذا الإشكال ما وارد، يعني ما رح يصير حكمين إلزاميين. فإذن هذا الإشكال اللي يريد أن نجيبه، لذلك إذن هذا هو العنوان، التعارض بين وجوب حفظ النفس أو قل حرمة إلقاء النفس في التهلكة وحرمة قتل الغير. بعد عرض الوجهين في فهم لا تقية ف فإنه قد يقال بأن حمل لا تقية على نفي الجواز أي على الحرمة يرد عليه إشكال التعارض. أشرنا فيه يعني لم يعني نعمق الإشكال ولم نجيب عليه في بعض الدروس السابقة منذ أسابيع عديدة، لكن قلنا هذا الإشكال يرد بس أجلنا بيانه، قلنا إلى بحوث تلحق بعدين، الآن إن شاء الله تعالى صار موضع الإجابة عليه. يرد عليه إشكال التعارض بين تحريم قتل الغير عند الإكراه والتهديد بالقتل، هذا المعنى اللي أنتم اخترتوه، قلت نختار لا تقية يعني لا تجوز التقية، يحرم عليه قتل الآخر مختارته، فحيث التعارض بين هذه الحرمة وبين وجوب حفظ النفس وحرمة إلقائها بالتهلكة. مو بس النفس، لا أخوان، عمم الإشكال، ويعمم الإشكال إلى ما لو كان المتوعد به قتل أحد من متعلقيه، مو إلا هددك بقتلك إن لم تقتل فلان، لا لو قال له أقتل فلان الذي يخصك إن لم تقتل فلان، فهذا هم حفظ هذا الفلان واجب. فإذا الحرمة موجودة على جميع أنواع التهديد، ما لو كان المتوعد به قتل أحد من متعلقي أو أعم من ذلك، فيدور الأمر بين وجوب حفظه لنفس من يتعلق به وحرمة قتل من يأمره الظالم بقتله. فما هو الموقف حينئذ؟ فهل يقال حينئذ في جواب هذا الإشكال، هذا التعارض، ما هو الموقف منه الآن، هذا التزاحم بين الفعلين، فهل يقال حينئذ بالرجوع إلى مرجحات باب التزاحم عند وجود الأهمية بين النفسين والتخيير عند عدم المرجح ونحو ذلك؟ هل يكون الحكم كما هو في سائر أبواب التزاحم وموارد التزاحم؟ نقول انظر، إن كانت هناك مرجح لأحدهما أحد النفسين فاحفظها واقتلوا الآخر، هذا مقتضى قواعد في باب التزاحم. وإذا ما كفد مرجحات لأحد النفسين تتخير، هل يقال هذا الذي ألفناه وعرفناه من موارد التزاحم هم هكذا يكون الموقف؟ أو يقال بالتخيير مطلقا من دون نظر للترجيح بالأهمية أصلا؟ هذا صح مقتضى القواعد في باب التزاحم، نشوف هل توجد أهمية لأحدهم على الآخر، نأخذ بالأهم ونترك المهم، كما لو كان التزاحم بين نفسين هو بين نفس نبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إمام معصوم وبين إنسان عادي، وهذه النفس ما تقارن بهذه النفس، نقتل الآخر من أجل حفظ هذه النفس. هل نطبق قواعد باب التزاحم هنا ما دام تقول هنا مورد للتزاحم، ونرى هل يوجد هنا ترجيح بالأهمية نأخذ به، ماكو ترجيح ماذا نفعل، نتخير، هل يقال هذا أو يقال لا ما ينظر هنا إلى مرجحات باب التزاحم، أنت مخير ابتداء مطلقا لا تنظر إلى مرجحات. لماذا؟ أولا لإطلاق الدم اللي أخذناه، فإذا بلغت الدم دم مطلق، وعرفنا لا فرق بين صغير وكبير، ذكر وأنثى، عالم وجاهل. ولقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، خلص النفس بالنفس، فالتخيير إذن عندنا وليس هنا ترجيح ولا أهمية إن لم يرد عليها. طبعا هذا الاستدلال نريده هنا لدعم الإشكال، وإلا هو قابل للنقاش التساوي بين النفوس بهذه الاستدلالات. إن لم يرد عليها ما ذكرناه سابقا من أنها أحكام ابتدائية، هاي النفس بالنفس أحكام ابتدائية بغض النظر عن التزاحم والتعارض، أو أن الآية واردة في القصاص ولا علاقة لها بمحل البحث. فإذا هذا اللي ذكرنا على أن التخير ابتداء من دون مرجح للأهمية من هاي الآية الشريفة وكذا يمكن الرد عليها، هذا يعني استطراد في الاستطراد كما يقال. خلينا الآن مع أصل المطلب، مع أصل المطلب. الآن عندنا أصبح تزاحم، هذا ما يدري أي الفعلين يرتكب. إن نفذ ما يريده الظالم قتل الآخر، ارتكب حرمة قتل الآخر، لكن قام بواجب وهو حفظ نفسه ودفع التهلكة عنها. وإن لم ينفذ ما يريده الظالم حفظ نفس الآخر واجتنب حرمة قتل الآخر، لكن أوقع نفسه في التهلكة وقتل نفسه وهو يجب عليه أن يحفظ نفسه. فشنو النتيجة الآن؟ أن نطبق قواعد باب التزاحم ونشوف أيهما. بعض الأعلام المعاصرين وفي فقه الصادق وكتابه الآخر منهاج الفقاهة في شرح المكاسب نفس الكلام، قال رد على هذا الإشكال بأن يعني يبدو الإشكالات هذه محررة، صح إحنا نأخذها مثلا من المصادر بين أيدينا، بس يبدو أنها محررة في كتب سابقة، لكن ليست كل الكتب بين أيدينا حتى نعرف أصل الإشكال، من هو المستشكي، ما عدنا تلك المصادر. لذلك شوف جملة من الأعلام يتعرضون لبعض الإشكالات ويجيبون عليها. فبعض الأعلام المعاصرين ذكر هذا الإشكال في فقه الصادق ومنهج الفقهاء له أيضا في شرح المكاسب، قال قتل الغير إيجاد لما يرفع القتل عن نفسه. هذا صحيح، لما يقتل الغير يدفع القتل عن نفسه. قتل الغير إيجاد لما يرفع القتل عن نفسه، كيف يدفع القتل عن نفسه؟ بقتل الغير. وتركه ترك لذلك، ترك قتل الغير ترك لدفع القتل عن نفسه، وبهذا التقييم أصبح إلقاء للنفس بالتهلكة. وكيف أصبح إلقاء للنفس بالتهلكة؟ شنو قتل النفس انتحار؟ لا. ذب روح من شاهق وتسبب في القتل؟ لا. إذن كيف عبرت إلقاء نفس بالتهلكة؟ لأنه كان يمكنه أن يدفع القتل عن نفسه ولم يفعل، كان يمكنه أن يقتل الآخر فيدفع القتل عن نفسه فلم يفعل. لما لم يفعل ما يستطيع أن يدفع به القتل عن نفسه، كأنه أوقع نفسه في التهلكة. هذا التقريب إلقاء النفس في التهلكة هنا. وتركه ترك لذلك، لا أنه إلقاء لها في التهلكة، وما ألقى نفسه في التهلكة، وإنما ترك ما كان يمكن أن يدفع به القتل عن نفسه. هاش تفيده؟ قال وإيجاد ما يرفع القتل وإن كان واجبا. طبعا إذا عندك سبب تستطيع به دفع القتل عن نفسك تدفعه حتى لو كنت متيقن الموت. أصحاب الحسين يوم عاشوراء كانوا يعلمون أنهم يقتلون، لكن هل هذا كان مبرر أن يستسلم للقتل؟ لو عليه أن يدفع عن نفسه إلى آخر رمق حتى لو يدري أنه يستشفى، لابد. وإيجاد ما يرفع القتل وإن كان واجبا في الجملة، لكن لا دليل على وجوبه إذا انحصر الدفع بقتل غيره. صح، اتخاذ أي وسيلة لدفع القتل عن نفسه واجب، هذا صحيح، لكن هل واجب مطلقا حتى إذا كان هذا الدفع بأن يقتل غيره؟ قال هذا لم يثبت. وجوب دفع القتل عن النفس واجب، لكن واجب في الجملة ليس فيه إطلاق يشمل حتى ما لو كان دفع القتل عن نفسه بقتل الآخر. هذا ما حلنا الإشكال، هو عين الإشكال، هذا هو جوابه، وهو كما ترى عين الإشكال. والإشكال هذا كيف أن وجوب دفع القتل عن نفسه ليس له إطلاق؟ هو الإشكال هذا. فجوابه كأنه دام ظله الشريف هو عين الإشكال، هذا مجرد ادعاء. لماذا لا يكون وجوب دفع القتل عن نفسي مطلقا حتى لو توقف على قتل الآخر؟ وهذا الإشكال. يقول عندنا تعارض الآن بين حرمتين، حرمة قتل الآخر وحرمة أيضا قتل نفسه بالمباشرة أو بالتسبيب. فإذا ما قدمنا شيئا، وهذا كلامه عين الإشكال. يقول بعد في كلمات يقول وعلى هذا فحيث أن هلاك أحدهما إما قتل نفسه أو قتل الآخر مما لا بد منه ويمتاز قتل الغير بارتكاب محرم فلا وجه لتسويغه. قتل الغير يلازمه محرم وحرمة قتل الغير، أما ترك ما يرفع القتل عن نفسه ليس فيه محرم، وهذا طبعا أيضا يشكل عليه، هم فيه محرم وهو حرمة عدم الدفع القتل عن نفسه، هذا ليس تام. إذن الآن علمنا أنه دام ظله أجاب بما هو عين المدعى وعين الإشكال والفرق الذي ذكره، يقول حيث أن هلاك أحدهما ويمتاز قتل الغير بارتكاب محرم لو حتى قتل نفسه هم فيه محرم. فلذلك كنا نقدم عدة وجوه لرد الإشكال هذا، ولكن يمكن تقديم عدة وجوه لرد الإشكال. أولا إذا ما حررت الجواب على كل سطر إنه حرر جواب هذا الإشكال، أقول ما ذكره دام ظله قد لا يكون كافيا، لأن إيجاد ما يرفع القتل عن نفسه واجب أيضا كما صرح، وقوله لا دليل إذا انحصر إلى آخره عين الإشكال، هو الإشكال هذا. لماذا تقدم ذلك الوجوب على هذا الوجوب، ولماذا تقدم تلك الحرمة على هذه الحرمة، هو هذا الإشكال رد وجه لتقديمه. ومثل ما توجد حرمة في قتل الغير، ويقول يمتاز قتل الغير بارتكاب محرم، هو كذلك توجد حرمة في قتل النفس مع تمكنه من الدفع أو الرفع. فإذا ما أجابنا الإشكال، لكن يمكن تقديم عدة وجوه لرد الإشكال. أولا وجه الأول أن النسبة بين حرمة قتل الغير وعموم وجوب حفظ النفس هي الخاص والعام أو المطلق والمقيد كما هو واضح من روايات لا تقية في الدم. هذه هي نقطة التقديم. وإلا أنت هذا جوابكم، ما في شيء جديد قدمتنا، وضعين الإشكال وتقول نقدم هذا على هذا، هو إشكال لماذا تقدم هذا على هذا، لماذا تقدم حرمة قتل الغير على حرمة قتل النفس، كلاهما إزهاق روح وكلاهما قد نريد نقطة. النقطة هي هاي، أن حرمة قتل الغير كالخاص بالنسبة إلى حرمة قتل النفس وحرمة إلقاء النفس في التهلكة، أي يجب عليك حفظ نفسك، يحرم عليك إلقاء نفسك في التهلكة إلا إذا توقف على قتل الغير. وطبعا الخاص يقدم على العام والمقيد يقدم على المطلق. فهذه نقطة التقديم، أن حرمة قتل الغير كالخاص بالنسبة إلى حرمة قتل النفس أو التسبب في ذلك أو قل وجوب حفظ النفس. هاي ليست دعوة ندعيها حتى تقول هاي مجرد دعوة، لا لا، هذا هو الواضح من روايات لا تقية في الدم، فإنها استثنت من وجوب حفظ النفس بالتقية ما لو كان بقتل الآخر، وهكذا الحديث يقول إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم. ها يعني تجوز لك التقية والتمسك بالتقية إلا إذا بلغت الدم فلا تقية، فهنا خاص من العام مقيد من المطلق، أنه نعم يجب عليك حفظ نفسك ودفع القتل حلها وحقن دمها إلا إذا كانت بواسطة قتل الآخر. فالنسبة بينهما نسبة الخاص والعام، والخاص طبعا يقدم على العام. نحتاج أن نذكر نكتة لهذا التقديم، وحينئذ يقدم الخاص على العام ولا تعارض أو منافات. بعد أيضا اللي يفيد هذه النسبة روايات لا تقية في الدم مضافا إلى أحاديث لا ضرر ولا ضرار، فإن دفع الضرر عن النفس لا يسوغ إيقاع الضرر بالآخرين، وبتعبير آخر إن حفظ النفس وكل نفس محترمة مو بس نفسي الخاصة وإن كان واجبا إلا أنه لا يجوز امتثاله بقتل نفس محترمة أخرى. فإذن هذا هو المسوغ الأول الذي قدم حرمة قتل الآخر على حرمة قتل النفس، أو على وجوب حفظ النفس، أن النسبة بينهما الخاص والعام، فمن الطبيعي أن يقدم الخاص على العام. حرمة قتل الغير مخصصة لعموم وجوب حفظ النفس وحرمة إلقائها بالتهلكة. من أين استفدت هذه النسبة؟ هي مجرد دعوة؟ لا، هي الروايات هكذا التقية في الدم، هي تقول إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، هذا عام. فإذا بلغت الدم فلا تقية، يعني يستثنى منها ما لو كان حفظ النفس بوسيلة قتل الآخر. هذا إذن الوجه الأول لرد الإشكال. ثانيا، لا يوجد هنا إلقاء في التهلكة. اتخذتها مسلم قضية إلقاء النفس في التهلكة، وقلت إذن هذا تعارض، وشلون يجوز كلاهما حرمتان؟ خلي ندقق، يوجد هنا إلقاء النفس في التهلكة؟ لا يوجد هنا إلقاء، وإن الذي يحصل لو قتله الجائر أن امتثال المكره للحكم الشرعي بامتناعه عما يأمره به الظالم أغاض الظالم فقتله، هذا الذي يحصل. فشنو مسؤولية هذا المكره لما قتله الظالم؟ هل هو قتل نفسه انتحر حتى تسمي إلقاء بالتهلكة؟ لا. هل هو تسبب في قتل نفسه ذب روح من شاهق مثلا؟ لا. ما الذي حصل؟ حصل أنه الرجل أمره الظالم بقتل الغير وهو امتنع لأن الشارع المقدس يمنعه عن ذلك، امتناعه عما يأمره به الظالم أغاض الظالم واستفزه فقتله. شنو مسؤوليته في ذلك؟ ما أنا مسؤولي؟ افترض إنسان خوش أدمي أثار حسد الآخرين فكادوا له وقتلوه، هم يقال له أنت استسببت بقتلك، لماذا صرت خوش أدمي وخليتهم يحسدوك ويقتلوك؟ وشنو ذنب في ذلك؟ هذا الطواغيت الذي يفعلونه بالصلاحاء بالأئمة ويقتلونهم لأي شيء صدر من هؤلاء الصلاحاء والأئمة حتى قتلهم، فهم نقول له أنت ليش صرت خوش أدمي وخليت الطواغيت يقتلونك؟ فأين هو إلقاء النفس في التهلكة؟ الرجل هذا امتثل الحكم الشرعي، لم يقتل الغير، امتناعه عما يأمره به الظالم وامتثاله للحكم الشرعي دفع الظالم لأن يقتله، وأنا إلقاء النفس في التهلكة فينا. فلا يكون مسؤولا عن فعل الظالم، وأمثلته كثيرة لا يلتزم فقيه بأنها من إلقاء النفس في التهلكة كانتقام الطواغيت من الصلحاء لمجرد أنهم كذلك، أو مكيدة أهل الحسد لهم، فلا ذنب للمحسود حتى على نحو التسبيب، حتى يقال أنت ألقيت نفسك في التهلكة. فهنا نخوض ظالم، أنا تقول لي ليش ألقيت بنفسك في التهلكة؟ لو تقول للظالم لماذا قتلني؟ لا، ألقيت نفسك في التهلكة، أنا شنو اللي سويت حتى ألقيت نفسي في التهلكة؟ صرت خشن، امتثلت الحكم الشرعي، هذا المقدار يغيظ الظالم فقتله. نترك احنا الظالم الجائر قتل، نقول له هذا إلقاء النفس في التهلكة، هذا يحرم علي، وين إلقاء النفس في التهلكة؟ كن صحح هذه. ثالثا، الوجه الثالث لرد الإشكال بعد هذا الوجه الثاني، إن حرمة قتل الغير منجزة في المقام، أما حرمة إلقاء النفس في التهلكة فهي معلقة على تركه ما يأمره به الظالم، فهما ليسا في رتبة واحدة، ولا يعارض المعلق المنجز. هذا الوجه الثالث رد الإشكال. هنا عندنا حرمة قتل الغير منجزة لأن الظالم يقول للمكره اقتل زيدا، حرمة منجزة، وحرمة قتل نفسه مع التسليم أنه إلقاء في التالي معلقة. لو لم تقتل زيدا، لو لم تمتثل أمر الظالم قتلتك، وهكذا يقول الظالم، فحرمة قتله معلقة فيما لو لم يمتنع، بينما حرمة قتل الغير منجزة. الآن يقول له اقتل زيدا وهذه حرمة منجزة، تكليف فعلي ومنجز قائم أمامه، أما قتله هذا إذن الوجه الثالث أيضا الذي أضفناه. السيد الخميني قدس سره أيضا تعرض لهذا الإشكال وأجابه عنه، نقرأ عبارته ربما لا نحتاج إلى مزيد بيان بعد أن اتضحت بعض هذه الوجوه. قال قدس سره في المكاسب المحرمة صفحة 231 الجزء الثاني، قال: قد يقال بمعارضة، قلنا القائل من هو؟ بصراحة ما أدري، مصادر ليست موجودة، ما أدري من هو القائل هذا الإشكال قبل أن يذكره ونحن ننقله من هذه المصادر ونجيب عليك. قد يقال بمعارضة دليل حرمة القاتل لدليل حرمة إيقاع النفس في الهلكة، هذا هو واضح تصوير الإشكال بعد، ومزاحمة الحكمين هاتين الحرمتين، أو مزاحمة حرمة قتل النفس لحرمة التسبيب لقتل النفس المحترمة. أنت توجد حرمة لقتل النفس الأخرى هي الغير اللي أمرت بها، بنفس الوقت أيضا يحرم عليك أن تتسبب في قتل نفس محترمة أخرى وهي نفسك، إن كان التهديد متعلقا بقتل نفسه أو غيره من متعلقيه، إذا كان التهديد بقتل غيره. قال: أي نفس من يتعلق به إذا كان الإيعاد بقتله، ولا دليل على الترجيح فيتخير بينهما. هذا ما زال المستشكل يقول، يقول هنا عندي مزاحمة بين حرمتين، أنفذ أمر الظالم أقتل هذا احفظت نفسي، لكن خو حرام حرمة قتل، ما أمتثل حفظت ذلك النفس لكن تسببت في قتل نفسي أو أي نفس يتوعد بها الظالم. لا نحصر الإشكال فقط في حفظ نفسي وكله يجب حفظها. يقول: ولا دليل على الترجيح، كأنه يريد يقول أنه لو وجد مرجح لأحد النفسين خو نرجحها وإلا يتخير. نعم قد يتحقق الترجيح والأهمية في أحد الطرفين في أحد النفسين، كما لو أوعده على قتل بعض متعلقيه لو لم يقتل جماعة عديدة، إن لم تقتل هؤلاء الـ10 قتلت ولدك. هنا أيهما أهم، يقتل 10 أنفس من أجل حفظ نفس واحدة، لو يمتنع عن قتل الـ10 حتى يحفظ النفس الواحدة؟ فبين الطرفين يوجد مرجح هنا وهو حفظ 10 أنفس من ويضحي بهذه النفس. يقول هذا المستشكل مو السيد الخميني. ها قد يقال، لا نقبل، كما لو أوعده على قتل بعض متعلقيه لو لم يقتل جماعة عديدة، المرجح موجود، أو أوعده على قتله وقتل جميع متعلقيه لو لم يقتل واحدا، اقتل الواحد واحفظ نفسك وجميع متعلقيك، هنا يوجد مرجح. هذا إذن كلام اليقال. قد يقال من هو؟ قلنا ما ندري بحسب المصادر. أقول السيد الخميني يعلق على هذا اليقال، أقول: في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين محرم آخر دونه لا ينبغي الإشكال في أقلية محذور ارتكاب الثاني وعدم مزاحمته لمقتضى القتل. هما لا علاقة ببحثنا، بس كالتوطئة يبدو، يعني لو كان التزاحم بين قتل نفس وأي محرم آخر بس مو القتل، هو لا شك يرتكب المحرم الآخر لدفع القتل، هذا هو منتهين منه. سيخرج عن بحثنا كلامنا الآن وين؟ في تعارض بين قتلين، بين إزهاق نفسين، بس ربما يريد أن يذكرها كالتوطئة أو تمهيد مثلا، هاي منتهين منه. يقول: في دور الأمر بين مباشرة القتل وبين محرم آخر دونه، هذا خرجنا عن فرض المسألة، لا ينبغي الإشكال في أقلية محذور ارتكاب الثاني، لأن أمام النفس تهون كل شيء، بغض النظر طبعا عن احنا يعني التعليقات كانت سابقه، قد يكون العرض اهم من النفس، ونتذكر يعني من قاتل دون عرضه فهو شهيد، قد يكون عرض يكون اهم. هاي الساعه بعد احنا اصبحت خارج البحث يعني، لانه مو محلول هنا. لا ينبغي الاشكال في اقليه محذور ارتكاب الثاني وعدم مزاحمتها، خلاص هاي مقدمه الاولى خلينا نسميها ثانيه، مقدمه ثانيه. والايقاع في الهلكه في المقام، تقريب تصوير وين الإيقاع بالهلكة هنا حتى تفترض التعارض والتزاحم، وين هو الإيقاع في الهلكة؟ يقول والإيقاع في الهلكة في المقام ليس قتل نفسه مباشرة، وما دا يلزم وآل قاتل ويقتل نفسه وينتحر خماكو آمن ثيمن، ولا تسبيبا ما قام بفعل يؤدي حتما إلى القاتل، بل هذا تصوير الإيقاع في الهلكة، بل لما أمكنه صرف شر الغير عن نفسه، كان يتمكن أن يدفع القتل عن نفسه بأن يقتل الآخر وينفذ ما يأمره به الظالم. قال بل لما أمكنه صرف شر الغير عن نفسه كان ذلك الصرف واجبا ولو عقلا، أو عدم صرفه نحو إيقاع لها في الهلكة. قال هذا التصوير الإلقاء في الهلكة، أنه كان يمكن أن يدفع القتل عن نفسه بأن ينفذ ما يأمره الظالم ولم يفعل، فلما لم يفعل ما يدفع به القتل عن نفسه هذا هو الإلقاء بالكامل. قال وإلا هو ما عندنا إلقاء بالكامل، لا مباشرة ولا تسبيبا. زين. قال فصرف شر الغير عن نفسه واجب، هذا أكيد، أو الإيقاع في الهلكة بهذا المعنى حرام، هذا أيضا أكيد متلازمان هذا، لكنه دون حرمة مباشرة القاتل. أيضا رجعنا إلى عين الإشكال، ولماذا كان هذا جوابه مختصر يعني الفحوى جوابه هذا، يقول أنه هنا حرمة موجودة لمباشرة القتل وهي أي قتل، فيما لو نفذ ما يأمره الظالم. زين وعدنا حرمة مقابلة ما هي؟ حرمة القاء في التالكة بأن يستطيع أن يدفع القتل عن نفسه ولم يفعل، لكن هذه الحرمة حرمة الإلقاء بالتهلكة بهذا المعنى دون حرمة المباشرة بقتل الآخر. قال لذلك قدمنا قلنا يحرم عليه قتل الآخر وخليه يتسبب في قتل نفسه، أيضا عين الإشكال. هو نريد نكتة لهذا، نريد وجها مسوغا لماذا كانت دونه، لماذا نحن ذكرنا وجوه النسبة بينهما العام والخاص والخاص يقد. فإذا هذا أيضا هو يعني موضع السر في الجواب، يقول لكنه دون حرمة مباشرة القتل، حرمة التسبب هنسميه، وإن كان ونفى حتى التسبيب، بس مو أنتم تسموه إلقاء بالنفس بالتهلكة وصورنا معنى إلقاء النفس بالتهلكة أنه يستطيع أن يدفع القتل عن نفسه ولم يفعل، هذه حرام، لأن يجب عليه أن يدفع القتل عن نفسه، لكن هذه الحرمة أقل من حرمة المباشرة بقتل الآخر. هذا إذن قلنا اللي هو محور كلامه، وهو كما ترى رجعنا إلى المربع الأول إلى عين الإشكال، هو لماذا هذا دون هذا؟ قدم لنا وجه. يذكر مثالا على ذلك، يقول ألا ترى أنه لو دار الأمر بين قتل جائر نفسا محترمة وبين قتلك نفسا محترمة أخرى لا يمكن القول بالتخيير بين القتل مباشرة لحفظ النفس المحترمة وترك المباشرة وإيقاع الغير في الهلكة؟ لو دار الأمر بين أن الظالم يقتل نفسا أو أنت تقتل نفسا، فإن قتلت أنت نفسا دفعت ذلك القتل، ولا يدعي أحد بالتخيير بدعوى مزاحمة المقتضين وعدم الترجيح. وأما قوله، شوف نلاحظ ليش قلنا أكو مستشكل سابق لم نعرف مصدره، لأن يعني بدليل هذا يسوق إشكاله ويرد عليه، يقول قدس سره وأما قوله في دوران الأمر بين قتل المكره بالفتح شخصا وقتل المكره بالكسر بعض من يتعلق به بأن ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل وحرمة التسبيب له، هذا هو أصل الإشكال اللي كررنا، ففيه أن ذلك ليس تسبيبا لقتل من يتعلق به. لما امتنع عن تنفيذ ما يأمره به الظالم، فالظالم نفذ وعيده وقتل هذا الذي كان يهدد به، ليس له هذا، ليس تسبيبا منه. على كل بقية كلام أيضا موجود، المهم عرفنا محل الشاهد منه. يوجد فد أيضا ربما نص لسير الخوئي يمكن أيضا يستحق التعليق عليه، وإن كان خارج الإشكال لكن هو ذكره في هذا الموضع. إذن بقية كلام السيد الخميني يمكن مراجعته، لكن عرفنا أنه أيضا لم يقدم لنا ملخص، لم يقدم لنا السر في هذا التقديم، أو لماذا هذه الحرمة دون هذه الحرمة. قدم لنا وجها نكتة لهذا التقديم. قلنا موجود تفصيل كلامه في المكاسب المحرمة المجلد الثاني 231 فما فوق. السيد الخوئي قال كلاما هنا أيضا حتى ننتهي به من هذا الفاصل، قال نعم إذا أجبر الظالم، هذا في مصباح الفقهاء مجلد الأول 689، قال نعم إذا أجبر الظالم أحدا على قتل أحد شخصين محقوني الدم أو اضطر إليه نفسه، هو اضطر إلى ذلك بالإكراه أو بالاضطرار بالتقيير، كما إذا وقع من شاهق وكان لابد له من الوقوع على رأس أحدهما، فلابد حينئذ من الرجوع. الأمثلة تدري بعد لا مناقشة في المثال، وإلا هذا الواقع من شاهق وراح يوقع على رأس أحدهما، هذا ببعد يدور مرجحات باب التزاحم أو يرى أيهما يقدم بالأهمية، لحق هو صاير. فيقول كما إذا وقع من شاهق وكان لابد له من الوقوع على رأس أحدهما هذين المحقوني الدم، فلابد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التزاحم. نقول لهذا الواقع من الشاهق، بس يسألك كنت استعصر نقرب الفكرة ونأتي بمثال، فلابد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التزاحم. هل هذا صحيح؟ هل المثالان الآن ذكرهما من باب واحد؟ لو أجبره الظالم على قتل أحد شخصين محقوني الدم ولا يتخير بينهما إلا لم يوجد مرجح، وإذا مرجح وجد بالأهمية يقدم الأهم على المهم، كما لو كان يقع من شاهق وكان لابد أن يقع على رأس أحدهما ويقتل، فهنا أيضا لابد أن يرجح. هل المثالان من سنخ واحد؟ لا، ليس من سنخ واحد. المثال الأول ما فيه لابدية، المثال الأول من صغريات مسألتنا هنا، وهو يحرم عليه قتل الغير من أجل دفع القتل عن نفسه، فلا يجوز له قتل لا هذا ولا ذاك، هاي صغرى لمسألتنا. مثال الثاني بلابدية هنا لأن ساقط من شاهق والجاذبية الأرضية لا تسمح له بأي خيار آخر، فيمكن هنا يتخير لوجود التزاحم بين فعلين. أما بالمثال الأول لما أكرهه الظالم على قتل أحد نفسين محقوني الدم لا يجوز له قتل هذا ولا هذا، هذا هو الذي نبحث الآن في مسألتنا، ونقول لا يجوز قتل الغير لأجل أن يحفظ نفسه، فالحكم في الحالة الأولى ليست كالثانية، ليس موضوع يختلف. بالحالة الأولى لا توجد لابدية. شوف يقول نعم إذا أجبر الظالم أحدا على قتل أحد شخصين محقوني الدم عليه أن يمتنع عن قتلهما معا، هو هذا، فإذا بلغت الدم فلا تقيت، أو اضطر إليه نفسه كما إذا وقع من شاهق وكان لابد له من الوقوع على رأس أحدهما فلابد حينئذ من الرجوع إلى قواعد التزاحم، يقدم الأهم على. ويتضح ذلك بلحاظ ما حققناه في دوران الأمر بين إنقاذ أحد الغريقين، نفس الشيء يجب عليه حفظ حياة هذا وحفظ حياة هذا، هو لا يستطيع أن يحفظهما معا، يقدم الأهم على المهم. فإنه لم يستشكل أحد في وجوب، أقول المورد الأول داخل في الحرمة أو في صغرى هذه المسألة، فإنه لا يجوز للمكره قتل أي منهما، ولا يقاس على المورد الثاني الذي اضطر إليه لأنه مسلوب الإرادة فيه بحسب الفرض ولا يملك اجتنابهما معا، فيرجح بالأهمية وإلا فيتخير. إذن هذا ينتهي به الفصل الثالث. يا فصل الثالث، الفصل الثالث الذي هو هل تجوز الولاية أعم من الظالم؟ طبعا وإن كانت المسألة في المكاسب ولاية الجائر، لكن يتذكر معنا الدخول في السلطة في الولاية اللي سمينا البحث هو يعني بالتعبير السياسي اليوم المشاركة في السلطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعم من أن تكون هذه السلطة سلطة عادلة أو جائرة. بس طبعا لأن اختص البحث لدى الأعلام في المكاسب المحرمة بولاية الجائر طبعا صار تفصيل البحث أكثر به. وإلا نذكر أول ما بدأنا في السلطة العادلة وبينا المائز بين السلطة العادلة والسلطة الجائرة، ثم بينا أحكام الدخول في السلطة العادلة، ثم انتقلنا إلى السلطة الجائرة. فإذن هذا هو الفصل الذي انتهى الآن، وهو البحث الثالث من البحوث اللاحقة. نحن بعد انتهينا من كتاب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قلنا نلحقه ببحوث في أحكام اللاحقة، كان الثالث منها هو هذا. هذا حتى نعطي فكرة عن خارطة البحث. يبقى البحث الرابع إن شاء الله، وعنوانه حتى يريد محضره: يجب على الأمة تمكين الفقيه من إقامة المعروف وإزالة المنكر. وكلها كما ترون قلنا بحوث لاحقة، ليست من صلب كتاب الأمر بالمعروف من المنكر كفريضة، أحكام اللاحقة. نتذكر من الأحكام اللاحقة ما مثلا هذا اللي انتهى الآن، أنه ما هو الموقف من الدخول في السلطة والمشاركة في السلطة من أجل إقامة المعروف وإزالة المنكر، هذا اللي انتهينا منه. القبلة كان هل يجوز أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف من المنكر، كأن ننظم نشكل لجان للأمر بالمعروف ونعطيهم رواتب مثلا باعتباره واجب، فدخلنا في بحث يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. هذا كان الثاني. الأول ماذا كان؟ هل يوجد ضمان فيما يفعله الآمر بالمعروف عن المنكر لو تطلب إزالة المنكر كسر شيء؟ هل هو ضامن له أم لا إتلاف شيء؟ فإتلاف مباحث انتهت من البحوث اللاحقة لكتاب الأمر بالمعروف، والبحث الرابع هو هذا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.